ليس هذا خاصا بالإفراد، جميع الحجاج المفردون والمتمتعون والقائلون. المفرد إذا دخل مكة أول ما يبدأ بالطواف بالبيت قبل أن يصلي ركعتين، وكذلك المتمتع وكذلك القائل، أي تحية البيت الحرام الطواف، تبدأ بالطواف، وهذا الطواف طالما أنت مفرد يسمى طواف القدوم. وإذا شئت تشرع في الطواف تعمل هيئة تسمى الاطباع. الاطباع أن تجعل وسط ردائك تحت إبطك الأيمن وترمي بطرفه على كتفك الأيسر. والاطباع يعرفون الحجاج جميعا، لأن الحجاج الآن بمجرد أن يحرم يطبع طول مدته فهو مطبع، هذا خطأ بدعة. الاطباع إنما يعمل عند الشروع في الطواف، إما طواف العمرة أو طواف القدوم. وإذا عملت بالاستباء تتوجه إلى الحجر، إلى الحجر الأسود لتقبله إن كان هناك فراغ في إمكانك أن تقبل، وتضع عليه جبهتك كأنك تسجد عليه. كل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه يأتي يوم القيامة يشهد لك إذا قبلته بحق. وبعد هذا تهرول في الأشواط الثلاثة الأول، الهرولة الرمل، الخبر مشي فوق المشي العادي ودون الجري. في الأشواط الثلاثة الأول بالنسبة للرجال إذا تمكنوا من ذلك من الزحام، ما لم يمنعك الزحام تعمل هذه الهيئة أو هذه الصفة من المشي في الأشواط الثلاثة الأول، وبقية الأشواط تمشي مشيا عاديا وتشتغل. ولك أن تقول عندما تشرع: اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ورد في بعض الآثار. وليس هناك دعاء خاص تلتزم به، تدعو بما تعلم وتقرأ ما تحفظ من القرآن وتذكر الله بما تريد من الأذكار المشروعة حتى تصل عند تقبيل الحجر الأسود. إن لم تتمكن من التقبيل هناك درجة ثانية، الدرجة الثانية أن تمد يدك من على رؤوس الناس وتستلم الحجر بيدك وتقبل يدك اليمنى التي استلمت بها، هذه درجة ثانية. الدرجة الثالثة لم تتمكن حتى من الاستلام، كمثل الأيام التي سوف تصلون إن شاء الله في شدة الزحام، هذه الأيام إنما تشير إشارة، بسم الله الله أكبر. وإذا أشرت إشارة لا تقبل اليد التي أشرت بها، لأن التقبيل غير مشروع، لأنك لم تستلم بها وإنما أشرت بها إشارة، وتمر حتى تأتي الركن المسمى بالركن اليماني الجنوبي المتجه إلى اليمين إلى اليمن، هذا الركن تستلمه باليد هكذا، لا تقبل الركن ولا تقبل اليد التي استلمت بها مجرد الاستلام. كثير من الناس عندهم عاطفة فياضة تقول ايش هذا الاستلام، ما يكفي لا بد يقبل الركن، ولا لك ان يقبل اليد، هذا غلو. كف عند المشروع، استلم فقط باليد ومر. فإذا وصلت مقابل الحجر مرة ثانية عد لك هذا هو الشوط الأول، إما تقبل أو تستلم أو تشير، وهكذا سبعة أشواط، ثم تصلي ركعتين خلف المقام أو في أي مكان تيسر. وإن تمكنت بعد ذلك من الرجوع إلى الحجر لتسلم أو تستلم، لتقبل أو تستلم، ثم تخرج من باب الصفا. ومن السنة أن تشرب من ماء زمزم وتتضلع منه، وماء زمزم عندما كان عزيزا غاليا والناس تحرص على شربه، أما الآن لما جاء ماء زمزم حتى إلى المدينة وانتشر في المدن صار عندهم كأي ماء عادي، وليس بماء عادي ولكنه ماء مبارك، طعام لمن يريد وشفاء لمن يريد أن يستشفي به. اشرب من هذا الماء واخرج من باب الصفا، وأنت خارج من باب الصفا تتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إن كنت تحفظ، وتقول أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وترقى فوق الصفا أي فوق الصخور، هذه الصخور أصل جبل الصفا، وتستقبل القبلة، تدعو الله كثيرا وتكبر وتهلل، وتبدأ من الصفا وتنتهي إلى المروة سبعة أشواط، وفي نهاية الشوط السابع يتحلل الذي ليس لديه هدي، ومعنى التحلل يقص شعره كله أو يحلق فيصبح متمتعا، ومن أراد وأبى أن يبقى على إفراده بعذار يعتذر بها من ضيق الوقت وقلة ما في الجيب، أعذار قد تقبل وقد لا تقبل، أدك بينه وبين ربه سبحانه. إنما الذي ننصح به كل من لم يسق الهدي فليتحلل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وبقية الأسئلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله بعد صلاة العصر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد المغرب يوجد هنا درس، وبعد العشاء يوجد درس قدام، وخارج الحرم في المظلة دروس كثيرة موزعة في هذا المسجد، عليكم أن تستفيدوا من هذه الدروس في هذه الفرصة، طالما وصلتم في وقت مبكر قبل الحج استفيدوا من الدروس واسألوا وتفقهوا في حجكم، تقبل الله منا ومنكم. قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس من علماء الكلام الباحثين في المنقولات والمعقولات يسمونها مشككة، ألفاظ مشككة، لماذا؟ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة؟ طالب علم لديه إلمام في هذه الاصطلاحات، يعرف معنى المتواطئ ويعرف معنى اللفظ المشترك، إذا سمع مثل هذا البحث، بحث المعية وبحث الربوبية وبحث العبودية، يتشكك هل من قبيل الأسماء ألفاظ المشتركة أو من قبيل الألفاظ المتواطئة. لوجود هذا التشكك والتردد سميت هذه الألفاظ، أي الألفاظ؟ اللفظ الواحد الذي يدل على معنى عام ومعنى خاص سمي من الألفاظ المشككة. التردد بين لفظين أو بين اصطلاحين، اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ، الألفاظ في مقابل المعاني تختلف، لفظان متباينان كالجلوس والقيام والليل والنهار والذهاب والمجيء، مختلف لفظا ومعنى، هذه ألفاظ متباينة. وألفاظ مترادفة كالقعود والجلوس، قعد جلس مترادف، وهناك ألفاظ متقابلة يتوقف تصور معنى أحدهما على تصور معنى الآخر كالأبوة والبنوة، عندما تدرس علم الفرائض تذكر الأبوة والبنوة، لا تتصور معنى الأبوة إلا إذا تصورت معنى البنوة والفوقية والتحتية، يتوقف تصورك للفوقية على تصورك للتحتية وهكذا، هذه ألفاظ متقابلة. واللفظ المشترك، ولفظ مشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ الدال على معان مختلفة، لفظ واحد
يدل على ألفاظ مختلفة، عفوا على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على معان مختلفة، كلفظة العين. العين تطلق ويراد بها الباصرة التي تبصر بها، فتطلق ويراد بها العين الجارية بالماء، فتطلق ويراد بها العين المعدن كالذهب والفضة، عين فتطلق ويراد بها الجاسوس. نشر عيونه في البلد أي الجواسيس. هذا لفظ واحد عين دلت على هذه المعاني. وكلفظ السماء يطلق لفظ السماء ويراد به مطلق العلو، ويطلق احيانا بالقرينة ويراد به هذه الأجرام التي لها أبواب، وعلى الأبواب حراس التي تحدثنا عنها في مناسبة الإسراء والمعراج. والسماء بنيناها بناء، سماء بنيناها بأيدين، هذه المباني يقال لها السماء. ويقال السماء لكل ما علا وارتفع بما في ذلك الكرسي والعرش، بل السقف هذا اللي فوقنا، بل هذا الفضاء الذي تحت السماء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، أمطرت السماء المراد السحاب. ويطلق السماء ويراد به المطر نفسه، أصابتنا السماء أي المطر. هذا يسمى لفظ مشترك. أما اللفظ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة ألفاظ مختلفة في اللفظ ومتحدة في المعنى العام، الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام مع الاختلاف في الحقائق والكنه، كصفات الله تعالى، ككثير من صفات الله تعالى وصفات الخلق. علم الله وعلمنا بينهما تواطؤ، التواطؤ في المعنى العام. لفظ متفق مع غيره في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة والكن. علم كما تقدم، العلم المطلق قبل الإضافة فيه اتفاق بين علم الله تعالى وعلم المخلوق. السمع، السمع المطلق قبل الإضافة هناك اتفاق، وهكذا سائر الصفات، ولكن الحقيقة تختلف، يظهر ذلك بالإضافة عندما تقول علم الله وعلم زيد حصل الاختلاف. مثل هذا يقال لها التواطؤ، بينهما التواطؤ، بين صفات الله وصفات خلقه التواطؤ أي الاتفاق، الاتفاق العام قبل الإضافة. وأما إذا جئنا إلى المعية والربوبية والعبودية، من أي القبيل؟ هل من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تتفق الألفاظ والمعنى العام ثم يحصل الاختلاف في الحقيقة، أو من قبيل الاشتراك، لفظ واحد يدل على معان كثيرة تتردد بين هذا وذاك؟ ويرى شيخ الإسلام أنها من قبيل المتواطئة الخاصة، نوع من التواطئ، ليست مشككة ولا هي مشتركة، ولكن نوع من التواطؤ يجعل للتواطؤ أنواع، وهذا نوع. اللفظ الواحد الذي يدل دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة، يقال له لفظ متواطئ تواطؤا خاصا. هذا ما يشير إليه الشيخ، فلنقرأ كلامه الآن لعلنا نفهم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة المتفقة على في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة كما قلنا، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط والمعاني مختلفة كالعين والسماء كما تقدم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة من جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة الذين وضعوا هذه اللغة وهم العرب، ومن جاء بعده بعد واضعي اللغة فدرسوا اللغة وألفوا في اللغة وفرعوا تفريعات فسيبويه ليسوا هم الواضعون باللغة. الواضعون باللغة هم العرب القح الذين قبلهم، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر المشترك لا بد منه في بعض الألفاظ، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ماذا نسمي إذن؟ هل نسمي مشترك؟ هل نسمي متواطئ؟ هل نسمي مشككة؟ إذا نسمي المتواطئة التواطؤ الخاص، التواطؤ الخاص لا كالتواطؤ العام. وهذه مجرد اصطلاحات، الذي يهمنا من هذا كله ليست هذه الألفاظ، أن لفظة مع، أن المعية، وأن الربوبية، وأن العبودية فيها عموم، فيها تعميم، وفيها تخصيص. فإذا عمت جميع العباد وجميع المربوبين وجميع العباد وجميع الخلق، وإذا خصت العبودية بخواص عباده والربوبية الخاصة أيضا، وأما المعية فتختلف باختلاف المواضع، هناك عامة وهناك خاصة، وهناك فرق بين المعنى وبين المقتضى. المقتضى والحكم بمعنى واحد، معنى المعية العامة المقارنة المطلقة، هذا لا يختلف، هذا معنى مع. أما المقتضى والأحكام تختلف باختلاف المواضع وباختلاف المواطن والمواضع. تذكر معية القمر، تذكر معية الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تذكر معية الله تعالى مع موسى وهارون، تذكر المعية العامة التي فيها الاختلاط بالأجسام، وهكذا. وبالله التوفيق. ثم قال اقرأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كما تقدم، إلى القمر، إلى الإنسان أولا، إلى الله، ثم إلى كثير من المخلوقات، تقدمت الأمثلة. من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، كما أن الربوبية تضاف إلى جميع المخلوقات كما تقدم، وعلم أن الاستواء على الشيء أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، لم يصف الله نفسه أنه مستو على أي شيء من مخلوقاته إلا بالعرش، والاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أي خص الله العرش بالاستواء. لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وكان الاستواء الذي يتحدث عنه القرآن بعد أن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. بعد ذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرشه. من هنا تفرقون بين الاستواء وبين العلو. فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، لأن الله كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس شيء غيره ولا شيء معه، كان الله وحده لم يخلق الخلق، لم يهتد إلى خلقه إلى ما يستوي عليه. إذن خلقه للعرش وهو أول المخلوقات على أصح القولين، وتخصيص العرش بالاستواء فعل فعله الله بعد أن خلق العرش وبعد أن خلق السماوات والعرش. هذا التخصيص يسمى صفة فعلية. وعلو الله تعالى على جميع خلقه صفة ذاتية لا تفارق ذات الرب. صفة العلو، انتبه، صفة ذاتية لا تفارق الله، لم تفارق الله قط فيما مضى، ولن تفارقه كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. هل يعتقد مسلم ما بأن الله كان خاليا عن القدرة والسمع والبصر في لحظة من اللحظات فيما مضى وفيما سيأتي؟ لا. كذلك العلو، لتعرف الفرق الكبير بين العلو وبين الاستواء. علو الله تعالى ضد السفول، أي لم يوصف الله بالسفول والتعتية قط، وإنما هو موصوف بالعلو قبل أن يخلق الخلائق كلها. فخلق الخلائق فكان أول المخلوقين العرش، وأكبر المخلوقات العرش، أول المخلوقات. الخلاف مشهور بين العرش وبين القلم أيهما الأسبق. يترجح عندنا أن العرش أسبق، والماء الذي تحت العرش. خلق الله كل ذلك وخص العرش بالاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، أي فوق العرش. بمعنى إذا كان العرش أكبر المخلوقات وفوق جميع المخلوقات فالله فوق ذلك. إذا كان الله موجودا وليس العرش بموجود ولا يوجد أي مخلوق، فالله موجود وجودا لا نهاية له. لا ينبغي أن يتصور متصور إذا قيل بأن الله مستوى على عرشه بأنه محتاج إلى العرش وأن العرش يحمله. لا، لا يجوز هذا الاعتقاد. الله غني غنى مطلقا، كما أن العلو صفة ذاتية لله كذلك الغنى صفة ذاتية لله. الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء غنى مطلقا، وفوق كل شيء فوقية قديمة أزلية إدم ذاتي. هذه صفات الذات، والاستواء صفة فعل. يقول الشيخ وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. ليس لنا أن نقول لما، لأن هذا سر من أسرار أفعال الرب. يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل. وأن الله يوصف بالعلو حين نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا، ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من علوه فيفقد علوه. لا، حين نزوله إلى سماء الدنيا فهو موصوف بالعلو والفوقية، وحين مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ويسلم على أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم لم يزل في علوه. لتفهموا أن علو الله وأن نزول الله وأن مجيء الله خلاف مجيء الخلق وخلاف نزول الخلق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان أسفل خلى المكان الأول، وإذا جاء من مكان إلى مكان خلى المكان الأول. وليس علو الله وليس مجيء الله وليس نزول الله كهذا، بل ليس كمثله شيء في استوائه في نزوله في علوه في مجيئه. هذه حقائق يجب أن تدرك. ثم قال: ولا يوسف بالسفول ولا بالتعتية قط أبدا. لم يوسف الرب ولا يوسف بالسفول والتعتية، أي بزوال الفوقية والعلو. لا حقيقة ولا مجاز. من علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. علم هذا جواب لأي شيء؟ جواب لمن في قوله: ومن علم أن المعية تضاف. من علم علم، اتفق الشرط والجواب في اللفظ والمعنى، ولكن كما يقال أيهة منفكة لا يضر. اختلاف الشرط والجواب في اللفظ والمعنى العام إذا كانت الجهة منفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، هذه الجهة الأولى علمه بهذا. الجهة الثانية: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علمه بأن القرآن على حقيقته من غير تحريف، هذه جهة أخرى غير الجهة الأولى. هذا معنى قولهم الجهة منفكة اصطلاح. المهم، من علم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السطور الثلاثة التي كما يقال ينبغي أن تكتب بماء الذهب، من علم هذا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذا قرأت القرآن وتدبرت يجب أن تؤمن بأنه على ما هو عليه على ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف أو تأويل يؤدي إلى التعطيل أو إلى التشبيه، بل يجب أن يبقى القرآن على ظاهره. ما يتعلق بالخالق على ما يليق بالخالق، ما يتعلق بالمخلوق على ما يليق بالمخلوق. إذا وصف الله نفسه بالعلم والحلم على ما يليق به، إذا وصف بعض عباده بالعلم والحلم على ما يناسبهم، إذا وصف نفسه بالمجيء وبالاستواء، ووصفه رسوله بالنزول على ما يليق به. ليس صفات الخالق كصفات المخلوق وإن اتفقت هذه الألفاظ في المعنى العام. علم ذلك تماما وبرد قلبه ورزق برد اليقين، ولا يتردد أبدا في باب معرفته لربه سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، عندما يقرأ قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، من توهم وظن أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء الأجرام المبنية التي فوقنا تحيط به وتحويه، فالله يكون داخلها، من توهم هذا الوهم فهو كاذب. إن نقله عن غيره، إن زعم أنه نقل هذا المعنى من أي عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا فهو كاذب. لا يقول طالب علم أو مسلم هذا المعنى، وضال إن اعتقده في ربه. من يعتقد في ربه بأن الله داخل أجرام السماء وأن السماء تحيط به وتحويه وأن الله داخلها، من اعتقد في ربي هذا الاعتقاد فهو ضال. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا، ولو رأينا أحدا نقله ولا رأينا أحدا نقله الأحد. يقول شيخ الإسلام وهو كثير الاطلاع وكثير البحث، لم ير قط أحدا نقل عن أحد بأن الله معنا في السماء أن السماوات تحيط به وتحويه. ولو سئل سائر المسلمين بشرط أن يكونوا على الفطرة، المسلمون الذين على الفطرة لو سئلوا هل تفهمون من قول الله عز وجل إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ما فكرنا في هذا أبدا. إذا قرأنا قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يخطر ببالنا أبدا بأن السماوات تحيط بالله تعالى وتحويه وأن الله داخله، لا يخطر هذا ببال أحد. ولكن كل مسلم على الفطرة يعتقد بأن الله في العلو هكذا في الجملة، بدون أن يعتقد بأن السماوات تحيط به. هذا ما يعتقده كل مسلم عربيا أو عجمي، أيما مسلم يؤمن بالله فيقول يا الله، يرفع يديه إلى الله، لا يعتقد أبدا بأن هذه المخلوقات الأجرام تحيط به، حتى يكون هو والملائكة سكان الأرض على سكان السماوات على حد سواء. لا، كل مسلم يعتقد بأن الله منزه عن هذه الإحاطة، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل يعتقد بفطرته بأن الله فوق جميع مخلوقاته. ولكن الذي يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء الذي فسدت فطرته بدراسة المنهج الأشعري الكلاب المنتشر في العالم. أخبرني طالب ثقة أن طالب علم سأل والدته الأمية العامية ربة البيت التي لم تدرس قط، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم سأل أخاه الدكتور قال له أين الله؟ قال في كل مكان. فرق بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور. الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى، كان البحث فيما تقدم في المقارنة بين علو الله تعالى وبين معيته مع خلقه، وأنه لا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأن هذه الفوقية وهذا العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله، بمعنى لم يزل الله ولن يزال من علوه، وهو في علوه دائما وأبدا، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه. من هنا هنا تدرك أن العلو صفة ذات لا تنطق عن الله، وأن الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن معنى نزول الرب سبحانه وتعالى أنه ينتقل من علوه ويكون وتكون بعض سماواته فوقه، وإذا جاء يوم القيامة كذلك مجيئه يلتزم منه أو يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان، من علو إلى أسفل. هذه صفات نزول ومجيء المخلوق. أما مجيء الخالق ونزول الخالق إذا استويت على شيء، وإلى مواصفات مجيئك إن ذهبت من مكان إلى مكان. هذه الصفات واللوازم، لوازم نزولك ولوازم مجيئك ولوازم استوائك، لا تلزم مجيء الرب ونزوله واستواءه. أي هذه المواصفات التي في ذهنك التي تريد أن تطبقها على استواء الرب سبحانه وتعالى، إذا سمعت الرحمن على العرش استوى، ومواصفات مجيئك التي تريد تطبقها على مجيء الرب سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومواصفات نزولك التي تريد أن تطبقها على نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا كله مستحيل ولا يجوز. ولا يجوز أن يخطر ببالك أن أي صفة من صفاتك تشبه صفات الرب، وأن صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوق بأي معنى إلا في المعنى العام. المعنى العام ذهني وليس بخارجي. الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي لا يضر، كما تقدم هذا البحث مستوفى. وبعد، إذن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته لا يتنافى مع قربه ومع معيته، لأن الاستواء بالذات ولأن المعية بالعلم والقدرة والسمع والتدبير إن كانت معية عامة مع جميع خلقه، وزيادة على ذلك بالنصر والتأييد والحفظ إن كانت معية خاصة. والكل حقيقة، استواء الله تعالى على عرشه استواء حقيقي، وعلو الله تعالى على جميع مخلوقاته علو حقيقي، ومعية الله مع عباده جميعا أي مع خلقه جميعا ومع خواص عباده أيضا حقيقة. ولا تنافي هذه الحقيقة تلك الحقيقة، لأن الجهة منفكة كما شرحنا غير مرة. قال شيخ الإسلام، وهو لا يزال يبحث في مبحث المعية، ومن علم أن المعية تضاف، انتبه من هنا، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وإضافة العبودية أيضا، العبودية كما تقدم قد تكون عامة وخاصة، وكذلك الربوبية تكون عامة وخاصة وتضاف إلى أي مخلوق، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش فقط. فالله سبحانه وتعالى عال
فوق جميع المخلوقات، ولكن خص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي لا نعقل كنهه وحقيقته وكيفيته. ليس الله مستويا على اي شيء غير العرش، وان هذا الاستواء صفة فعل حصل بعد ان لم يكن، ولكن العلو صفة ذات ملازم للذات. فالله سبحانه وتعالى في علوه قبل ان يخلق العرش، فخلق العرش وخلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش استواء يليق به ولا ندرك كنه وكيفيته. وان الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، علو الذات وعلو المكانة والمنزلة وعلو القهر، هذه أقسام العلو. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، أي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو كل ما يحسه كل عبد في نفسه من شعور المحبة والتعظيم والمراقبة، وله علو القهر لأنه القاهر فوق كل شيء. هذه أقسام العلو، العلو والفوقية بمعنى واحد. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسفول ولا بالتعتية قط، مستحيل أن يوصف الرب بالسفول والتعتية وأن يكون فوقه أي شيء. من هنا تفهم معنى نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، ليس معناه أن السماء تكون فوقه إذا نزل، بل ذلك نزول لا نستطيع أن نكيفه، ولكن الذي يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء فوقه أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا أي شيء، بل هو العالي. العلو والفوقية كما قلنا صفة ذاتية، احفظ هذا. ثم قال لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم، هذا جواب من، ومن علم أن المعية تضاف إلى آخره، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريك. فيجب أن تعتقد أن القرآن على ما هو عليه ولا يحتاج إلى التأويل. ومن يزعم بأن بعض نصوص الصفات ليس المراد ظاهرها وأنها يجب تأويلها، معنى ذلك بأن القرآن ليس على ما هو عليه، إذن يحتاج إلى التصحيح، إلى التعذيب على الله. هذا ما زعمه علماء الكلام، كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. دخلوا جميعا المهلين، المهلون بالحج والمهلون بالعمرة والمهلون بالحج والعمرة، دخلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فلما دخلوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة، ولما طافوا وسعوا أمر الذين لم يكن معه هدي بالتحلل، أن يتحللوا، أي إما أن يقصوا شعورهم أو يحلقوا ويكونون في حل يتطيبون ويأتون نساء، هذا معنى التحلل. ولكن القوم توقفوا، من أسباب توقفهم التنصيص على الحج بالنسبة لأكثرهم من الميقات، لأنهم قالوا لبيك اللهم حج، ومنهم من قال لبيك اللهم حجة وعمرة، ثم إنهم كانوا يسمعون إن العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب في الجاهلية، وكانوا يعظمون، ولا تزال هذه الآثار في أذهانهم. لذلك لما أمرهم بالتحلل قلنا حل ماذا؟ أي حل هذا؟ أي حل نتحلل؟ ما كان يتوقع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسألوا هذا السؤال، ولكن لكونهم لأول مرة يحجون هذه الحجة في الإسلام، ولأنهم يسمعون إن العمرة في أشهر الحج جريمة، ولأنهم صرحوا بالحج والعمرة أو بالحج مفردين، لهذه الأسباب استعظموا التحلل، فقالوا أي حل نتحلل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم الحل كله. معنى الحل كله تحلقون رؤوسكم أو تقصون ثم تأتون نساءكم وتتطيبون، هذا الحل كله، أي يحل لكم كل ما حرم عليكم بالإحرام، الذي حرم بالإحرام من أعظم ذلك الطيب والنساء. فيقول جابر فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، الكلام فيه طي، أي فأحللنا فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، هذا هو الحل كله، هذا ما فعلوه جميعا إلا من ساق الهدي. وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، لأنهم سوف يخرجون في اليوم الثامن. ثم أهللنا يوم التروية وهو اليوم الثامن، أهللنا أي أحرمنا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اليوم الرابع من أين أحرموا؟ من مساكنهم، من مخيماتهم، وبلغتنا من معسكرهم. أين كان معسكرهم؟ في أعلى مكة، بالنسبة لمن تعرفون مكة في الجهة التي تسمى الآن المعابدة أو الششة أو العزيزية، أي بعد مسجد الجن، هذه المنطقة كانت خارج مكة، أحرموا من هناك ولم يرجعوا إلى الحرم لأجل الإحرام. وهذه المنطقة كانت التي تسمى بالأبطح وبالحصباء خارج مكة، كان مخيم هناك فيصلون الصلوات الخمس هناك، لا يرجعون إلى مكة أي إلى الكعبة. لماذا؟ لئلا يحرجهم، ولئلا يكون ذلك سنة لمن بعدهم، أن كل من يأتي مكة ولو نزل في مكان بعيد لابد أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام. وفي ذلك إحراج وتشديد لئلا يوقعوا في هذا الحرج رحمة بهم، كان يصلي بهم في منازلهم في مخيمهم، ولما جاء يوم التروية أحرموا من مكانهم، جعلوا المسجد الحرام والكعبة خلف ظهورهم فأحرموا فتوجهوا إلى منى. يقول جابر: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في خيمتها فوجدها تبكي وحدها في خيمتها، فقال: ما شأنك؟ هذا الحديث يفيد على أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي كان بمكة، وتفيد بعض الأحاديث أن ذلك كان بسرف حين حاضت وفي المكان الذي حاضت فيه. وحديث جابر يدل أنها وإن حاضت بسرف لكنها لم تحزن ولم تبكي إلا يوم التروية عندما رأت الناس يتوجهون إلى منى فتأثرت لأنها سوف تخرج قبل أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة، والناس طافت وسعت وتحلل من لم يكن معه هدي، ومن ليس معه هدي من المهلين بالحج أو بالحج والعمرة ومعهم هدي طافوا وسعوا ولم يتحللوا، ومن ليس معه هدي طاف وسعى وتحلل، ومن دخلوا بالعمرة مثلها كأمهات المؤمنين غيرها طافوا وسعوا وتحللوا، وهي الوحيدة التي بقيت على إحرامها. هذا السبب أي سبب تأثرها وبكائها، دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي في خيمتها فقال: ما شأنك؟ أي ما الذي يبكيك؟ قالت: شأني أني قد حضت. والحيض ليس من الآن بل تقريبا قبل 3 أيام أو قبل يومين بسرف، وقد حل الناس، هذا هو السبب، إنها حائض وحلت الناس ولم أحل، الفصيح لم أحل ولم أحلل روي بالمعنى، وإلا ينبغي أن يكون بلام واحدة مشددة، ولم أحل وحل الناس ولم أحل أي لم أحلل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. تشكو رضي الله عنها أنها دخلت بالعمرة لم تطف ولم تسع ولم تتحلل، والناس تحللت وأحرمت اليوم ويذهبون إلى منى فكيف تفعل هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني، لست أنت الوحيدة التي تحيض، سنة في بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، اغتسلت. لما اغتسلت؟ لأنها لا تزال في الحيض، إنما الاغتسال هذا للنظافة لا للطهارة، لأنها لا تطهر لا تزال في حيض، ولكن لأجل النظافة ولأجل الإحرام الجديد، لأنها سوف تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة. ففعلت ذلك فخرجت معهم إلى منى ووقفت المواقف كلها، أي باتت بمنى ليلة عرفة، فوقفت بعرفة يوم عرفة وهي حائض، فنزلت فأفاضت مع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وباتت بالمشعر الحرام، فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى ذكرا كثيرا كغيرها من الحجاج. كل ما في الأمر أنها لا تصلي ولا تقرأ القرآن، غير ذلك تفعل كل ما يفعله الحجاج. هذا معنى قوله فوقفت المواقف حتى إذا طهرت، يجوز طهرت وطهرت ولكن قيل طهرت بالفتح أفصح، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. متى طهرت؟ قال أهل العلم طهرت يوم النهر بمنى، أي باتت بمنى الليلة عرفة وهي حائض، فوقفت بعرفة وهي حائض، وباتت بمزدلفة فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى وهي حائض، إلى أن وصلت منى في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر فطهرت هناك، فنزلت فطافت وسعت بين الصفا والمروة، ثم قال لها قد حللت من حجتك وعمرتك. هذه الجملة فيها فقه عظيم، أي قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا توكيد، أي إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجك الجديد الذي أدخلتيه على العمرة، ولعمرتك القديمة التي جئت بها من المدينة. عمرتك صحيحة وحجتك صحيحة، هذا الطواف وهذا السعي يكفيان للحج والعمرة، لا فرق بينك وبين غيرك من الحجاج. هكذا تفيد هذه الجملة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. وجدت في نفسها أنها حين دخلت مكة في أول دخولهم لم تطف بالبيت، ترى في نفسه شيئا، لأن الناس طافت وسعت، طافت طواف القدوم وسعت السعي بعد طواف القدوم، أو طافوا طواف العمرة وسعوا بالنسبة للمعتمرين، وهي لم تفعل، وجدت في نفسها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، قال لعبد الرحمن أخيها فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. لماذا التنعيم؟ لماذا اختير التنعيم؟ هل هناك علة؟ ليست هناك علة إلا لأن التنعيم أقرب الحل إلى الحرم، ولذلك يقال أدنى الحل، أدنى الحل أي أقرب الحل. لو كان هناك مكان أقرب من التنعيم لأمرها أن تخرج إلى ذلك المكان القريب، لكن إذا كنت بمكة أقرب مكان إلى الحرم من الحل التنعيم، لذلك اختار لها التنعيم. والتنعيم ليس بميقات لا كما يزعم العوام اليوم، يحسبون إنه ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، ولكن لكونه أقرب مكان أقرب إلى الحرم أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى هذا المكان، فذهب بها فأحرمت من التنعيم وهو لم يحرم. عبد الرحمن الذي خرج معها لم يحرم، أحرمت هي من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، الليلة التي باتوا فيها بالحصباء أي بالأبطة، هي الليلة التي سيسافرون فيها. أمرها أن تخرج مع أخيها فقال لعبد الرحمن فاعتمر بها، إذا طافت وسعت ائتوني أنا أنتظركما ها هنا في منزله بالأبطح. خرج بها فأهرمت وطافت وسعت وتحللت، أي قصت شيئا من شعرها كما هو معلوم من المقام، لابد من ذلك بأن تأخذ مقدار الأنملة من كل ضفيرة من ضفائرها، بذلك تكون قد حلت. ثم جاءت مع أخيها عبد الرحمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصلت قال لها فرغت؟ قالت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل إلى المدينة في الليلة نفسها، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بالكعبة فطاف طواف الوداع، فطبعا طالما هو طاف والناس تبع له من لم يطف طواف الوداع من قبل. ولكن الحديث إنما يكون من الكبير إذا قالوا مر بالكعبة فطاف طواف الوداع ثم سافر، معنى ذلك الصحابة تبع له. وهل عائشة عليها طواف الوداع؟ عائشة إذا كان سفرهم فور وصولهم إلى الأبطح بدون تأخر ما يكون عليها طواف الوداع، اللهم إلا إذا طافت تبعا لهم فطافوا جميعا فسافروا في الليلة نفسها. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث فقه عظيم. أولا يفيد الحديث إن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، هذا الذي عليه الجمهور وهو الذي دل عليه الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا دل على أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها وهي قارن. القارن يطوف ويسعى، لا يكرر عمل واحد لعملين، وهذا هو معنى المتعة. الشيء الثاني إن من دخل مكة فلم يطف طواف القدوم أو طواف العمرة لظروف ما، فخرج إلى المواقف فبات بمنى فوقف بعرفة ثم مزدلفة ثم أفاض يوم العيد فطاف طواف الإفاضة والسعي، هذا الطواف طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم وعن طواف العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تقف طواف العمرة فهي دخلت بالعمرة، ولما أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة لم تقف طوافا آخر. كل الأطواف الأطوفة ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للحج، وبالنسبة للمعتمر للمتمتع طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فعائشة لم تطف طواف العمرة ولا طواف القدوم، ولكن طافت طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يغني عن طواف العمرة وطواف القدوم، لم يبق عليها إلا طواف الوداع عند الخروج لعلها ودعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السفر. هذا ما يفيده الحديث. ثم يقول الإمام النووي يستنبط من هذا الحديث ثلاث مسائل حسنة، منها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور في بعض الأحاديث رفضت عمرتها أو تركت عمرتها متأول، معنى الترك ومعنى الرفض ترك العمل ورفض العمل لأنها لا تتمكن لوجود الحيض، وليس معنى ذلك ألغت وأبطلت، بل العمرة باقية فدخلت عليها الحجة فأصبحت قارنة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور، خالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم، قالوا يلزمه طوافان وسعيان. قال ما جمع القارن بين الحج والعمرة يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته وسعيا لحجه وسعيا لعمرته، وهذا الحديث يرد هذا القول. المسألة الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تفعلين كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. مع ذلك لم تسعى. لماذا؟ لأن السعي متوقف على طواف صحيح، ولما طافت طوافا صحيحا سعت بعد ذلك. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث ومن هذا الحديث. يقول الإمام النووي: فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. ثم قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 11، الصواب سنة 10، لأن هذا تصحيف من النساخ، ليس سنة 11 ولكنها سنة 10، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وجوب الحج في السنة 10 على أصح أقوال، في السنة 9 على أصح أقوال أهل العلم، ولم يتمكن من مباشرة الحج، فأرسل وفدا ينادي هناك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج العام المقبل السنة 10، فلا يطوف بالبيت عريان بعد اليوم ولا مشرك، ولا يحج مشرك. هذا النداء كان في السنة 9، فحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10، وهذا معلوم. وهذا الكلام منقول من كلام أبي محمد بن حزم، وابن حزم لديه أوهام كثيرة في مناسك الحج، نقل أكثرها ورد عليها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، لأن أبي محمد أو لأن أبا محمد رحمه الله لم يحج، ابن حزم لم يحج، ولذلك حصلت لديه أوهام. وهذا من تلك الأوهام، القول بأن الحج كان سنة 11 وهم من تلك الأوهام، وإنما الحج كان حجة الوداع في السنة 10. نعم.
باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بهلال كهلال النبي. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر فقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: مما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت والصفا والمروة ثم حل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره. أخرجه.
هذه مسألة أخرى، باب من أحرم مطلقا أو قال أحرمت بما أحرم به فلان. مسألتان، إما أيهما فيقول أحرمت دون أن يقول أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بهما معا، كأن يقول لبيك لبيك اللهم لبيك. ماذا نويت؟ مبهم، هذا يسمى مبهم أو يسمى مطلق. الأمر الثاني أن يقول أهللت بما أهل به فلان، أحرمت كإحرام فلان. هذه مسألة ثانية. وهل هذا جائز؟ بالنسبة لذلك الوقت جائز كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلاف قائم، هل ذلك خاص بعلي وأبي موسى ومن كان على هيئتهما في ذلك الوقت قبل أن تستقر الأحكام وقبل أن يعرفوا ذلك التخيير الذي وقع من الميقات بين الأنساك الثلاثة لا يعلمون شيئا من ذلك، ولكنهما سمعا وهما باليمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاج هذا العام، فأهل كل واحد منهما بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه من اليمن إلى مكة، أما أحدهما فهو علي ساق الهدي معه، وأما الآخر وهو أبو موسى فلم يسق الهدي فحضر فاختلفت الأحكام. عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجهم إلى منى فقال بما أهللت يا علي، لأنه جاء وهو محرم دخل عليه وهو محرم، فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مع الصحابة ولم يعرف كيف يهل، هل بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، اختار إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. فعلي ساق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي. بينما وصلت فاطمة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وهي محرمة بالعمرة فتحللت، فجاء علي فوجد فاطمة قد تحللت ولبست سبيغا ونضحت البيت بشيء من العطور وتكحلت واستنكر، استنكر ذلك فسألها من أمرها بهذا وهي استنكرت بقاه على الإحرام، قالت إن الناس كلهم حلوا، أمر الناس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس بالإحلال فتحللوا، ما لك لا تتحلل، وهي تستنكر وهو يستنكر. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، قال صحيح أمر فاطمة بالتحلل لأنها لم تسق الهدي بل كانت متمتعة. فلما سأله فأخبر أنه أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام وساق الهدي معه، أمره أن يطوف ويسعى ولا يزيد على ذلك ويبقى على إحرامه، فيضم هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتولى يوم النحر نحر بعضها بعد أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بعيرا والباقي نحرها علي رضي الله عنه. نكمل هذا الدرس توجيب على أسئلتكم. لحظة. هذا واحد. الثاني عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى أيضا كان باليمن كما قلنا، فتوجه من اليمن فأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرق بينه وبين علي إن أبا موسى لم يسق الهدي، فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومنيف بالبطحاء، البطحاء والحصباء بمعنى واحد مكان واحد، أناخ راحلته هناك، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي تماما. قال سقت من هدي؟ قلت لا لم يسق الهدي. قال لها طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل أي تحلل، وأمر عليا بعدم التحلل وأمر أبا موسى بالتحلل. هذه المسألة وحدها تكفي في أن التحلل بالنسبة لمن لم يسق الهدي كان أمرا مهما جدا، ولا ينبغي البقاء على الإحرام بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فمضطر أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين علي وبين أبي موسى، علي ساق الهدي فبقي على إحرامه إلى يوم النحر، وابو موسى لم يسب للهدي واهلالهما واحد، امره بالتحلل فتحلل. فذكر لنا انه اتى امراه من قومه فمشطت له راسه وغسلت، متفق عليه. هذه المراه تحت البحث، لان هناك ما يشير الى انها زوج لاهل اخوته، في النفس شيء من هذا الكلام، فليكن محل بحث في الدرس الاتي ان شاء الله، فلنكتفي بهذا المقدار. فهنا مساله ذكرها في الشارع بالنسبه لمن ابهم او علق على احرام فلان كما فعل موسى ابو موسى وعلي، هل هذا خاص بهما او عام؟ اختلف اهل العلم، منهم من يرى ان هذا عام اذ لم يرد ما يخص، ويرى الامام البخاري ان هذا خاص بهما. لماذا؟ لان السبب يدل على ذلك. وانما اهل بهذا الاهلال المبهم المعلق لانهما لم يعلما ولم يعرفا الانساك الثلاثه، وكيف خير النبي عليه الصلاه والسلام اصحابه بين الانساك الثلاثه. لذلك علق على اهلال رسول الله عليه الصلاه والسلام صاحب الشريعه، ولكن بعد ان استقرت الاحكام وعرفت الانساك الثلاثه وعرفت الناس الانساك وعلم كل شيء، لا داعي لهذا التعليق ولا داعي للإبهام، بل على الإنسان أن يعين إما إفرادا أو تمتعا أو قرانا. هذا مذهب الإمام البخاري وإليه نميل، والله أعلم. لحظة أنا ثامن، هذا رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تفضل. واحد الاشتراك. يسأل السائل هل يجوز الاشتراك في الهدي وكم واحد ممكن ان يشتركوا في هدي واحد؟ الجواب، ان كان الهدي بدنة بقرة او بعيرا جملا او ناقة لسبعة اشخاص، ان يشتركوا في بقرة او في بعير لكل واحد يكون السبع بدنا. واما اذا كان كبشا او تيسا، اي من الغنم، سواء كان من الماعز او من الضال، لا يكفي الواحد الا عن واحد. نعم يعني تسأل عن قيمة الهدي. خلص للمؤسسة. سائل آخر يسأل هل يجوز أن يدفع من الآن قيمة الهدي لمؤسسة معروفة معترف بها مجربة تأخذ القيمة، ويوم النهر أو ثاني العيد أو ثالث العيد تذبح الهدايا كلها لمن أخذت النقود، لمن أخذت نقودهم تذبح وتسلخ، وتجعل هذه المؤسسة اللحوم في ثلاجة ضخمة جدا، ثم تحمل في الطائرات طبعا بالتعاون مع الخطوط السعودية، فتوزع اللحوم ثالث العيد ورابع العيد على الدول النامية. ووقع هذا بالفعل، فوصلت اللحوم إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى جيبوتي وأمثال هذه الدول، وصلت بالفعل في اليوم الثالث والرابع، أي رابع العيد، ثالث العيد ورابع العيد، والمؤسسة معروفة ومجربة ومعترف بها. ومن أراد ومن اطمأنت نفسه إلى هذا العمل وأراد أن يسلم من الآن للوكلاء الموجودين في المدينة كمحل الراجح بعد أن يعرف القيمة، هل 200 أو 300 أو 400 لا أعرف الآن التحديد، بعد أن يتفق معه إذا دفع من الآن وأخذ بذلك إيصالا يعتبر أنه أهدى وأن هديه إن شاء الله مقبول، لأن ذلك ثبت بالتجربة وأن هذه اللحوم سوف تحفظ وتوزع. ومن لم تطب نفسه إلى ذلك فليشتري من منى ويذبح ويسلخ ويوزع اللحم، ولا يجوز للحاج أن يختار ذبيحة هزيلة ليس فيها لحم وإنما هي جلد وعظام يذبح ويرمي، يقتلها فيرمي، لا يجوز هذا. إما أن تتولى شراء الهدي ذبيحة ذات لحم مرغوبة يرغبها المحتاجون لأكل اللحم، وتسلخ وتوزع اللحم بيدك وتأكل منها ما تيسر، هذه هي الطريقة. إما أن تتولى هكذا بنفسك أو بوكيلك، أو تسلم للمؤسسة من الآن أو من مكة بعد أن تدرس وتتأكد عن صحة المسألة، أنت بالخيار. إذا خلصت من الآن صحيحة والجهة معروفة، اتصل بمحل يسمى محل الراجحي، موجودة هنا في المدينة، عرفتها؟ العام الماضي. إذا أنت خبير ما تحتاج إلى السؤال. نعم، يسأل غيرك اللي ما هو خبير. نعم، ليش ما
يأكل؟
ايش الخارج؟ كون بعض الناس يعافون من اكل بعض الاغنام التي تأتي من الخارج، يشتريها تجار المواشي ويبيع لهذه المؤسسة وتذبح وتصرخ، هذه مسألة ليست ذات أهمية. كونك تعودت لا تأكل اللحم إلا من المواشي التي من بلدك، لا تأكل من غيرها، لا، إن لم يؤدي هذا إلى التحريم، إن أدى إلى التحريم فهي كبيرة وربما تؤدي إلى الكفر. الشيء الذي يتوقف فيه بعض الناس ولهم حق في التوقف، اللحوم الجاهزة التي تستجلب من الخارج، هذا ينبغي من الورع في مثل هذا الوقت أن يتوقف فيه الإنسان إذا جلبت هذه اللحوم من بلاد غير إسلامية، لأن من الاحتمال أنها غير مذبوحة بل مقتولة بالتيار الكهربائي. لذلك ينبغي التوقف في اللحوم المستوردة سواء كانت من الدجاج أو من المواشي. أما كون تأتي المواشي حية من أستراليا وغيرها من أي بلد ويشتري الإنسان ويذبح، لا فرق بينها وبين التي من هذا البلد إلا إذا كانت نفسه تعاف لا يأكل، هذا شيء آخر، لكن لا ينبغي أن يحرم. تريد أن تعتمر أولا، تدخل بالعمرة ثم تحج من مكة. لحظة، أولا تدخل بالعمرة وتتحلل من التنعيم عمرة ثانية قبل الحج. وهذه العمرة عمرة تنعيمية، هذه لماذا؟ خذ نصيحة، ادخل بالعمرة. يسأل السائل يقول يريد أن يدخل بالعمرة هذه الأيام، يطوف ويسعى ويتحلل، ثم يذهب إلى التنعيم فيعتمر عمرة أخرى ويتحلل. أفضل، هل الأفضل إذا تحلل من عمرته هذه التي دخل بها، هل الأفضل أن يجلس في الحرم فيكرر الطواف، أو يخرج إلى التنعيم فيعتمر؟ يختلف أهل العلم في عمرة التنعيم لغير حاجة. فعائشة إنما اعتمرت لحاجة كما سمعت، ولكن كوننا نعتبر التنعيم ميقاتا نخرج من مكة إلى التنعيم لنعتمر، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة والتابعين، لم يحصل إلا ما حصل من عائشة لذلك العذر. لذلك يرى كثير من أهل العلم من كان بمكة بعد أن يدخل بالعمرة فينتظر الحج عليه أن يكثر من الطواف، طف بعد كل صلاة وقبل كل صلاة وفي الليل عدة مرات وبعد صلاة الفجر عدة مرات، كرر الطواف، هذا خير لك خروجا من الخلاف في جواز هذه العمرة لغير حاجة. هذه واحدة. هناك عمرة تشبه هذه العمرة وهي ما سماه الحجاج في الآونة الأخيرة بعمرة الحج، بعد أن ينزلوا من الحج يذهبوا جميعا إلى التنعيم فيعتمروا عمرة سموها عمرة الحج، فيحدثون زحاما شديدا خانقا بدون أن يكون ذلك مشروعا، ولو سبق له أن اعتمر 20 مرة يرى إنه لا بد له أن يعتمر بعد الحج، هذه بدعة فاحذروها. ومن أراد أن يكتفي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أن يدخل بالعمرة فيتحلل ويبقى حلالا بمكة، فيكثر من الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، ويكثر من الطواف مدة وجوده هناك حتى يحج، فإذا حج ودع وسافر. يا حاج، هذا أنت الذي قلت لم يقله هو، أنت قل اسأل هذا السؤال أنت، هذا ليس سؤاله، سؤالك أنت. لا، ما قال هكذا، قله أنت. هذا سائل آخر يسأل فيقول لو دخل بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وأراد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده أو والدته أو أحد أقاربه، هل جائز؟ الجواب نعم جائز. التنعيم المنطقة كلها اسمها التنعيم، والمسجد يسمون مسجد عائشة، والمسجد بني في أيام العباسيين، لم يبنى في عهد عائشة ولا في عهد الأمويين، ولكنه بني في عهد العباسيين، وإنما قيل له مسجد عائشة لأنه بني حيث أحرمت منه، ولك أن تحرم من داخل المسجد ومن خارج المسجد، من المنطقة كلها اسمها التنعيم. تقبل الله. ها؟ اعتمرت في رمضان فتريد أن تحج وتسأل كيف تحج، سريح، اعتمر في رمضان ويريد أن يحج، ما هي الطريقة المثلى لحجه؟ أن يعتمر عمرة أخرى في هذا الشهر أو في أوائل شهر ذي الحجة ثم يحج، أي بعد أن يتحلل من عمرته يحج من مكة، يحرم من مكة من منزله فيصبح متمتعا، عليه هدي التمتع، إن استطاع ذبح أو سلم للمؤسسة قيمتها أو صام أيام التشريق، وإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام، تلك 10 كاملة. هذا الجواب للجميع ليس لهذا السائل فقط، لكل من يريد أن يحج الأفضل أن يدخل بالعمرة ويتحلل ثم يحج، نقول الأفضل، افهموا جيدا، وليس معنى قولنا الأفضل أنه لا يجوز الإفراد أو لا يجوز القران ولكن نقول الافضل اخر ما امر به النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بالنسبة لمن لم يسق الهدي ان يكون متمتعا، ان يحج متمتعا. المستطيع يذبح والعاجز يصوم. تفضل لحظة اذن ليس هذا خاصا بالافراد، جميع الحجاج المفردون والمتمتعون والقارنون. المفرد اذا دخل مكة اول ما يبدأ بالطواف بالبيت قبل ان يصلي ركعتين، وكذلك المتمتع وكذلك القارن، اي تحية البيت الحرام الطواف، تبدأ بالطواف. وهذا الطواف طالما انت مفرد يسمى طواف القدوم. واذا شئت تشرع في الطواف تعمل هيئة تسمى الاطباع. الاطباع ان تجعل وسط ردائك تحت ايدك الايمن وترمي بطرفه على كتفك الايسر. والاطباع يعرفون الحجاج جميعا، لان الحجاج الان بمجرد ان يحرم يطبع طول مدته فهو مطبع. هذا خطأ بدعة. الاطباع انما يعمل عند الشروع في الطواف، اما طواف العمرة او طواف القدوم. واذا عملت بالاتباع تتوجه الى الحجر، الى الحجر الاسود لتقبله ان كان هناك فراغ في امكانك ان تقبل، وتضع عليه جبهتك كأنك تسجد عليه. كل ذلك تأسيا برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه يأتي يوم القيامة يشهد لك إذا قبلته بحق. وبعد هذا تهرول في الأشواط الثلاثة الأول: الهرولة الرمل، الخبر مشي فوق المشي العادي ودون الجري. في الأشواط الثلاثة الأول بالنسبة للرجال إذا تمكنوا من ذلك من الزحام، ما لم يمنعك الزحام تعمل هذه الهيئة أو هذه الصفة من المشي في الأشواط الثلاثة الأول. وبقية الأشواط تمشي مشيا عاديا وتشتغل. ولك أن تقول عندما تشرع: اللهم إيمانا بك وتصديقا لكتابك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك ورد في بعض الآثار. وليس هناك دعاء خاص تلتزم به، تدعو بما تعلم وتقرأ ما تحفظ من القرآن وتذكر الله بما تريد من الأذكار المشروعة حتى تصل عند تقبيل الحجر الأسود. إن لم تتمكن من التقبيل هناك درجة ثانية. الدرجة الثانية أن تمد يدك من على رؤوس الناس وتستلم الحجر بيدك وتقبل يدك اليمنى التي استلمت بها. هذه درجة ثانية. الدرجة الثالثة لم تتمكن حتى من الاستلام، كمثل الأيام التي سوف تصلون إن شاء الله في شدة الزحام هذه الأيام، إنما تشير إشارة بسم الله الله أكبر. وإذا أشرت إشارة لا تقبل اليد التي أشرت بها، لأن التكبيل غير مشروع، لأنك لم تستلم بها وإنما أشرت بها إشارة، وتمر حتى تأتي الركن المسمى بالركن اليماني الجنوبي المتجه إلى اليمين إلى اليمن. هذا الركن تستلمه باليد هكذا، لا تقبل الركن ولا تقبل اليد التي استلمت بها مجرد الاستلام. كثير من الناس عندهم عاطفة فياضة تقول ايش هذا الاستلام ما يكفي، لابد يقبل الركن ولا لك ان يقبل اليد. هذا غلو. كف عند المشروع، استلم فقط باليد ومر. فاذا وصلت مقابل الحجر مرة ثانية عد لك هذا هو الشوط الاول، اما تقبل او تستلم او تشير، وهكذا سبعة اشواط. ثم تصلي ركعتين خلف المقام او في اي مكان تيسر، وان تمكنت بعد ذلك من الرجوع الى الحجر لتسلم او تستلم لتقبل او تستلم ثم تخرج من باب الصفا. ومن السنة أن تشرب من ماء زمزم وتتضلع منه. وماء زمزم عندما كان عزيزا غاليا والناس تحرص على شربه. أما الآن لما جاء ماء زمزم حتى إلى المدينة وانتشر في المدن صار عندهم كأي ماء عادي، وليس بماء عادي ولكنه ماء مبارك، طعام لمن يريد وشفاء لمن يريد أن يستشفي به. اشرب من هذا الماء واخرج من باب الصفا. وأنت خارج من باب الصفا تتلو قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله إن كنت تحفظ، وتقول أبدأ بما بدأ الله به كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وترقى فوق الصفا أي فوق الصخور، هذه الصخور أصل جبل الصفا، وتستقبل القبلة، تدعو الله كثيرا وتكبر وتهلل، وتبدأ من الصفا وتنتهي إلى المروة سبعة أشواط، وفي نهاية الشوط السابع يتحلل الذي ليس لديه هدي. ومعنى التحلل يقص شعره كله أو يحلق فيصبح متمتعا. ومن أراد وأبى أن يبقى على إفراده بعذار يعتذر بها من ضيق الوقت وقلة ما في الجيب، أعذار قد تقبل وقد لا تقبل، أدك بينه وبين ربه سبحانه. إنما الذي ننصح به كل من لم يسق الهدي فليتحلل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وبقية الأسئلة نؤجلها إلى غد إن شاء الله بعد صلاة العصر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. بعد المغرب يوجد هنا درس، وبعد العشاء يوجد درس قدام، وخارج الحرم في المظلة دروس كثيرة موزعة في هذا المسجد، عليكم أن تستفيدوا من هذه الدروس في هذه الفرصة. طالما وصلتم في وقت مبكر قبل الحج استفيدوا من الدروس واسألوا وتفقهوا في حجكم. تقبل الله منا ومنكم.
قال الشيخ رحمه الله: ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس من علماء الكلام الباحثين في المنقولات والمعقولات يسمونها مشككة، ألفاظ مشككة. لماذا؟ لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة. طالب علم لديه إلمام في هذه الاصطلاحات، يعرف معنى المتواطئ ويعرف معنى اللفظ المشترك. إذا سمع مثل هذا البحث، بحث المعية وبحث الربوبية وبحث العبودية، يتشكك هل من قبيل الأسماء الألفاظ المشتركة أو من قبيل الألفاظ المتواطئة. لوجود هذا التشكك والتردد سميت هذه الألفاظ، أي الألفاظ؟ اللفظ الواحد الذي يدل على معنى عام ومعنى خاص سمي من الألفاظ المشككة. التردد بين لفظين أو بين اصطلاحين، اللفظ المشترك واللفظ المتواطئ. الألفاظ في مقابل المعاني تختلف، لفظان متباينان كالجلوس والقيام والليل والنهار والذهاب والمجيء، مختلف لفظا ومعنى، هذه ألفاظ متباينة. وألفاظ مترادفة كالقعود والجلوس، قعد جلس مترادف. وهناك ألفاظ متقابلة يتوقف تصور معنى أحدهما على تصور معنى الآخر، ك كالأبوة والبنوة. عندما تدرس علم الفرائض تذكر الأبوة والبنوة، لا تتصور معنى الأبوة إلا إذا تصورت معنى البنوة. والفوقية والتحتية، يتوقف تصورك للفوقية على تصورك للتحتية وهكذا. هذه ألفاظ متقابلة. واللفظ المشترك، ولفظ مشترك، ما هو اللفظ المشترك؟ اللفظ الدال على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على ألفاظ مختلفة، عفوا على معان مختلفة، لفظ واحد يدل على معان مختلفة، كلفظة العين. العين تطلق ويراد بها الباصرة التي تبصر بها، فتطلق ويراد بها العين الجارية بالماء، فتطلق ويراد بها العين المعدن كالذهب والفضة، عين فتطلق ويراد بها الجاسوس. نشر عيونه في البلد أي الجواسيس. هذا لفظ واحد عين دلت على هذه المعاني. وكلفظ السماء، يطلق لفظ السماء ويراد به مطلق العلو، ويطلق أحيانا بالقرينة ويراد به هذه الأجرام التي لها أبواب وعلى الأبواب حراس التي تحدثنا عنها في مناسبة الإسراء والمعراج. والسماء بنيناها بناء، سماء بنيناها بأيدين، هذه المباني يقال لها السماء. ويقال السماء لكل ما علا وارتفع بما في ذلك الكرسي والعرش، بل السقف هذا اللي فوقنا، بل هذا الفضاء الذي تحت السماء. ويطلق لفظ السماء ويراد به السحاب، أمطرت السماء المراد السحاب. ويطلق السماء ويراد به المطر نفسه، أصابتنا السماء أي المطر. هذا يسمى لفظ مشترك. أما اللفظ المتواطئ، الألفاظ المتواطئة ألفاظ مختلفة في اللفظ ومتحدة في المعنى العام، المترادفة. الاتفاق في اللفظ، الاتفاق في اللفظ والمعنى العام، الاتفاق في اللفظ وفي المعنى العام مع الاختلاف في الحقائق والكنه، كصفات الله تعالى، ككثير من صفات الله تعالى وصفات الخلق. علم الله وعلمنا بينهما تواطؤ، التواطؤ في المعنى العام. لفظ متفق مع غيره في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة والكل. علم كما تقدم، العلم المطلق قبل الإضافة فيه اتفاق بين علم الله تعالى وعلم المخلوق. سمع، السمع المطلق قبل الإضافة هناك اتفاق، وهكذا سائر الصفات. ولكن الحقيقة تختلف، يظهر ذلك بالإضافة. عندما تقول علم الله وعلم زيد حصل الاختلاف. مثل هذا يقال لها التواطؤ، بينهما التواطؤ، بين صفات الله وصفات خلقه التواطؤ، أي الاتفاق، الاتفاق العام قبل الإضافة. وأما إذا جئنا إلى المعية والربوبية والعبودية، من أي القبيل؟ هل من قبيل الألفاظ المتواطئة التي تتفق الألفاظ والمعنى العام ثم يحصل الاختلاف في الحقيقة، أو من قبيل الاشتراك لفظ واحد يدل على معان كثيرة تتردد بين هذا وذاك؟ ويرى شيخ الإسلام أنها من قبيل المتواطئة الخاصة، نوع من التواطئ، ليست مشككة ولا هي مشتركة، ولكن نوع من التواطئ يجعل للتواطئ أنواع، وهذا نوع. اللفظ الواحد الذي يدل دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة، يقال له لفظ متواطئ تواطؤا خاصا. هذا ما يشير إليه الشيخ، فلنقرأ كلامه الآن لعلنا نفهم. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكك المستمع فيها، هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة المتفقة على في المعنى العام مع الاختلاف في الحقيقة كما قلنا، أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط والمعاني مختلفة كالعين والسماء كما تقدم. والمحققون يعلمون أنها ليست خارجة من جنس المتواطئة، إذ واضع اللغة الذين وضعوا هذه اللغة وهم العرب ومن جاء بعده بعد واضعي اللغة فدرسوا اللغة وألفوا في اللغة وفرعوا تفريعات فسيبويه، ليسوا هم الواضعون باللغة. الواضعون باللغة هم العرب القح الذين قبلهم، إذ واضع اللغة إنما وضع اللفظ بإزاء القدر المشترك. القدر المشترك لا بد منه في بعض الألفاظ، وإن كانت نوعا مختصا من المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ. ماذا نسمي إذن؟ هل نسمي مشترك؟ هل نسمي متواطئ؟ هل نسمي مشككة؟ إذن نسمي المتواطئة التواطؤ الخاص، التواطؤ الخاص لا كالتواطؤ العام. وهذه مجرد اصطلاحات، الذي يهمنا من هذا كله ليست هذه الألفاظ، أن لفظة مع، أن المعية وأن الربوبية وأن العبودية فيها عموم فيها تعميم وفيها تخصيص، فإذا عمت جميع العباد وجميع المربوبين وجميع العباد وجميع الخلق، وإذا خصت العبودية بخواص عباده والربوبية الخاصة أيضا، وأما المعية فتختلف باختلاف المواضع، هناك عامة وهناك خاصة، وهناك فرق بين المعنى وبين المقتضى. المقتضى والحكم بمعنى واحد، معنى المعية العامة المقارنة المطلقة، هذا لا يختلف، هذا معنى مع. أما المقتضى والأحكام تختلف باختلاف المواضع وباختلاف المواطن والمواضع. تذكر معية القمر، تذكر معية الله مع النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تذكر معية الله تعالى مع موسى وهارون، تذكر المعية العامة التي فيها الاختلاط بالأجسام، وهكذا. وبالله التوفيق. ثم قال اقرأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كما تقدم، إلى القمر، إلى الإنسان أولا، إلى الله، ثم إلى كثير من المخلوقات، تقدمت الأمثلة. من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، كإضافة الربوبية مثلا، كما أن الربوبية تضاف إلى جميع المخلوقات كما تقدم. وعلم أن الاستواء على الشيء أن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. لم يصف الله نفسه أنه مستو على أي شيء من مخلوقاته إلا بالعرش. والاستواء على الشيء ليس إلا للعرش، أي خص الله العرش بالاستواء لحكمة يعلمها ولا نعلمها. وكان الاستواء الذي يتحدث عنه القرآن بعد أن خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام. بعد ذلك وصف نفسه بأنه استوى على عرشه. من هنا تفرقون بين الاستواء وبين العلو. فالله سبحانه وتعالى لم يزل في علوه قبل أن يخلق العرش وبعد أن خلق العرش، لأن الله كان الله وليس معه شيء، كان الله وليس شيء غيره ولا شيء معه، كان الله وحده لم يخلق الخلق، لم يهتد إلى خلقه إلى ما يستوي عليه. إذن خلقه للعرش وهو أول المخلوقات على أصح القولين، وتخصيص العرش بالاستواء فعل فعله الله بعد أن خلق العرش وبعد أن خلق السماوات والعرش. هذا التخصيص يسمى صفة فعلية. وعلو الله تعالى على جميع خلقه صفة ذاتية لا تفارق ذات الرب. صفة العلو، انتبه، صفة ذاتية لا تفارق الله، لم تفارق الله قط فيما مضى، ولن تفارقه كالقدرة والإرادة والسمع والبصر. هل يعتقد مسلم ما بأن الله كان خاليا عن القدرة والسمع والبصر في لحظة من اللحظات فيما مضى وفيما سيأتي؟ لا. كذلك العلو، لتعرف الفرق الكبير بين العلو وبين الاستواء. علو الله تعالى ضد السفول، أي لم يوصف الله بالسفول والتعتية قط، وإنما هو موصوف بالعلو قبل أن يخلق الخلائق كلها. فخلق الخلائق فكان أول المخلوقين العرش، وأكبر المخلوقات العرش، أول المخلوقات. الخلاف مشهور بين العرش وبين القلم أيهما الأسبق. يترجح عندنا أن العرش أسبق، والماء الذي تحت العرش. خلق الله كل ذلك وخص العرش بالاستواء فقال الرحمن على العرش استوى، أي على العرش، أي فوق العرش. بمعنى إذا كان العرش أكبر المخلوقات وفوق جميع المخلوقات فالله فوق ذلك. إذا كان الله موجودا وليس العرش بموجود ولا يوجد أي مخلوق، فالله موجود وجودا لا نهاية له. لا ينبغي أن يتصور متصور إذا قيل بأن الله مستو على عرشه بأنه محتاج إلى العرش وأن العرش يحمله. لا، لا يجوز هذا الاعتقاد. الله غني غنى مطلقا، كما أن العلو صفة ذاتية لله كذلك الغنى صفة ذاتية لله. الله قادر على كل شيء وغني عن كل شيء غنى مطلقا، وفوق كل شيء فوقية قديمة أزلية إدم ذاتي. هذه صفات الذات. والاستواء صفة فعل، يقول الشيخ، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش. ليس لنا أن نقول لما، لأن هذا سر من أسرار أفعال الرب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا يسأل عما يفعل. وأن الله يوصف بالعلو حين نزول الرب سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا ليس معنى ذلك الله سبحانه وتعالى ينزل من علوه فيفقد علوه، لا، حين نزوله إلى سماء الدنيا فهو موصوف بالعلو والفوقية، وحين مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء ويسلم على أهل الجنة ويشرف عليهم من فوقهم ويسلم عليهم لم يزل في علوه. لتفهموا أن علو الله وأن نزول الله وأن مجيء الله خلاف مجيء الخلق وخلاف نزول الخلق. المخلوق إذا نزل من مكان إلى مكان أسفل خلى المكان الأول، وإذا جاء من مكان إلى مكان خلى المكان الأول. وليس علو الله وليس مجيء الله وليس نزول الله كهذا، بل ليس كمثله شيء في استوائه في نزوله في علوه في مجيئه. هذه حقائق يجب أن تدرك. ثم قال: ولا يوصف بالسفول ولا بالتعتية قط أبدا. لم يوصف الرب ولا يوصف بالسفول والتعتية، أي بزوال الفوقية والعلو، لا حقيقة ولا مجاز. من علم ذلك علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. علم هذا جواب لأي شيء؟ جواب لمن في قوله: ومن علم أن المعية تضاف. من علم علم، اتفق الشرط والجواب في اللفظ والمعنى، ولكن كما يقال الجهة منفكة لا يضر. اختلاف الشرط والجواب في اللفظ والمعنى العام إذا كانت الجهة منفكة. ما معنى الجهة المنفكة؟ من علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات، هذه الجهة الأولى علمه بهذا. الجهة الثانية: علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، علمه بأن القرآن على حقيقته من غير تحريف، هذه جهة أخرى غير الجهة الأولى. هذا معنى قولهم الجهة منفكة السلاح. المهم، من علم هذه المعاني العظيمة التي اشتملت عليها هذه السطور الثلاثة التي كما يقال ينبغي أن تكتب بماء الذهب، من علم هذا علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. إذا قرأت القرآن وتدبرت يجب أن تؤمن بأنه على ما هو عليه على ظاهره، ولا يحتاج إلى تحريف أو تأويل يؤدي إلى التعطيل أو إلى التشبيه، بل يجب أن يبقى القرآن على ظاهره. ما يتعلق بالخالق على ما يليق بالخالق، ما يتعلق بالمخلوق على ما يليق بالمخلوق. إذا وصف الله نفسه بالعلم والحلم على ما يليق به، إذا وصف بعض عباده بالعلم والحلم على ما يناسبهم، إذا وصف نفسه بالمجيء وبالاستواء، ووصفه رسوله بالنزول على ما يليق به. ليس صفات الخالق كصفات المخلوق وإن اتفقت هذه الألفاظ في المعنى العام. علم ذلك تماما وبرد قلبه ورزق برد اليقين، ولا يتردد أبدا في باب معرفته لربه سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه، عندما يقرأ قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، من توهم وظن أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء الأجرام المبنية التي فوقنا تحيط به وتعويه، فالله يكون داخلها. من توهم هذا الوهم فهو كاذب. إن نقله عن غيره، إن زعم أنه نقل هذا المعنى من أي عالم من علماء المسلمين قديما وحديثا فهو كاذب. لا يقول طالب علم أو مسلم هذا المعنى، وضال إن اعتقده في ربه. من يعتقد في ربه بأن الله داخل أجرام السماء وأن السماء تحيط به وتحويه وأن الله داخلها، من اعتقد في ربه هذا الاعتقاد فهو ضال. وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا، ولو رأينا أحدا نقله ولا رأينا أحدا نقله الأحد. يقول شيخ الإسلام وهو كثير الاطلاع وكثير البحث، لم ير قط أحدا نقل عن أحد بأن الله معنا في السماء أن السماوات تحيط به وتحويه. ولو سئل سائر المسلمين بشرط أن يكونوا على الفطرة، المسلمون الذين على الفطرة لو سئلوا هل تفهمون من قول الله عز وجل إن الله في السماء أن السماء تحويه، لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا، ما فكرنا في هذا أبدا. إذا قرأنا قوله تعالى أمنتم من في السماء، لا يخطر ببالنا أبدا بأن السماوات تحيط بالله تعالى وتحويه وأن الله داخله، لا يخطر هذا ببال أحد. ولكن كل مسلم على الفطرة يعتقد بأن الله في العلو هكذا في الجملة، بدون أن يعتقد بأن السماوات تحيط به. هذا ما يعتقده كل مسلم عربيا أو عجمي، أيما مسلم يؤمن بالله فيقول يا الله، يرفع يديه إلى الله، لا يعتقد أبدا بأن هذه المخلوقات الأجرام تحيط به، حتى يكون هو والملائكة سكان الأرض على سكان السماوات على حد سواء. لا، كل مسلم يعتقد بأن الله منزه عن هذه الإحاطة، أن يحيط به شيء من مخلوقاته، بل يعتقد بفطرته بأن الله فوق جميع مخلوقاته. ولكن الذي يعتقد بأن الله في كل مكان وفي كل شيء الذي فسدت فطرته بدراسة المنهج الأشعري الكلاب المنتشر في العالم. أخبرني طالب ثقة أن طالب علم سأل والدته الأمية العامية ربة البيت التي لم تدرس قط، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ثم سأل أخاه الدكتور قال له أين الله؟ قال في كل مكان. فرق بين عقيدة الفطرة وعقيدة الدكتور. الله المستعان، نسأل الله لنا ولكم الثبات، وصلى الله وسلم وبارك. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى، كان البحث فيما تقدم في المقارنة بين علو الله تعالى وبين معيته مع خلقه، وأنه لا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأن هذه الفوقية وهذا العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله، بمعنى لم يزل الله ولن يزال من علوه، وهو في علوه دائما وأبدا، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه. من هنا تدرك أن العلو صفة ذات لا تنفك عن الله، وأن الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية. ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن معنى نزول الرب سبحانه وتعالى أنه ينتقل من علوه ويكون وتكون بعض سماواته فوقه، وإذا جاء يوم القيامة كذلك مجيئه يلتزم منه أو يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان، من علو إلى أسفل. هذه صفات نزول ومجيء المخلوق، أما مجيء الخالق ونزول الخالق إذا استويت على شيء وإلى مواصفات مجيئك إن ذهبت من مكان إلى مكان، هذه الصفات واللوازم، لوازم نزولك ولوازم مجيئك ولوازم استوائك، لا تلزم مجيء الرب ونزوله واستواءه. أي هذه المواصفات التي في ذهنك التي تريد أن تطبقها على استواء الرب سبحانه وتعالى إذا سمعت الرحمن على العرش استوى، ومواصفات مجيئك التي تريد تطبقها على مجيء الرب سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومواصفات نزولك التي تريد أن تطبقها على نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا كله مستحيل ولا يجوز. ولا يجوز أن يخطر ببالك أن أي صفة من صفاتك تشبه صفات الرب، وأن صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوق بأي معنى إلا في المعنى العام. المعنى العام ذهني وليس بخارجي. الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي لا يضر كما تقدم هذا البحث مستوفى. وبعد، إذن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته لا يتنافى مع قربه ومع معيته، لأن الاستواء بالذات ولأن المعية بالعلم والقدرة والسمع والتدبير إن كانت معية عامة مع جميع خلقه، وزيادة على ذلك بالنصر والتأييد والحفظ إن كانت معية خاصة. والكل حقيقة، استواء الله تعالى على عرش استواء حقيقي، وعلو الله تعالى على جميع مخلوقات علو حقيقي، ومعية الله مع عباده جميعا أي مع خلقه جميعا ومع خواص عباده أيضا حقيقة، ولا تنافي هذه الحقيقة تلك الحقيقة لأن الجهة منفكة كما شرحنا غير مرة. قال شيخ الإسلام وهو لا يزال يبحث في مبحث المعية، ومن علم أن المعية تضاف، انتبه من هنا،
ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وإضافة العبودية أيضا. العبودية كما تقدم قد تكون عامة وخاصة، وكذلك الربوبية تكون عامة وخاصة وتضاف إلى أي مخلوق. وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش فقط، فالله سبحانه وتعالى عال فوق جميع المخلوقات، ولكن خص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي لا نعقل كنهه وحقيقته وكيفيته. ليس الله مستويا على أي شيء غير العرش، وأن هذا الاستواء صفة فعل حصل بعد أن لم يكن، ولكن العلو صفة ذات ملازم للذات. فالله سبحانه وتعالى في علوه قبل أن يخلق العرش، فخلق العرش وخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق به ولا ندرك كنه وكيفيته. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، علو الذات وعلو المكانة والمنزلة وعلو القهر، هذه أقسام العلو. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، أي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو كل ما يحسه كل عبد في نفسه من شعور المحبة والتعظيم والمراقبة، وله علو القهر لأنه القاهر فوق كل شيء. هذه أقسام العلو، العلو والفوقية بمعنى واحد. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسفول ولا بالتعتية قط، مستحيل أن يوصف الرب بالسفول والتعتية وأن يكون فوقه أي شيء. من هنا تفهم معنى نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، ليس معناه أن السماء تكون فوقه إذا نزل، بل ذلك نزول لا نستطيع أن نكيفه، ولكن الذي يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء فوقه أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا أي شيء، بل هو العالي. العلو والفوقية كما قلنا صفة ذاتية، احفظ هذا. ثم قال لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم، هذا جواب من، ومن علم أن المعية تضاف إلى آخره، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. فيجب أن تعتقد أن القرآن على ما هو عليه ولا يحتاج إلى التأويل. ومن يزعم بأن بعض نصوص الصفات ليس المراد ظاهرها وأنها يجب تأويلها، معنى ذلك بأن القرآن ليس على ما هو عليه، إذن يحتاج إلى التصحيح، إلى التعذيب على الله. هذا ما زعمه علماء الكلام، كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. يقرب من مكة جدا، أي في اليوم الذي دخلوا فيه مكة، عركت أي حاضت، حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة وبالصفا والمروة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. دخلوا جميعا المهلين، المهلون بالحج والمهلون بالعمرة والمهلون بالحج والعمرة، دخلوا مكة في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة. فلما دخلوا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطواف وبالسعي بين الصفا والمروة، ولما طافوا وسعوا أمر الذين لم يكن معه هدي بالتحلل، أن يتحللوا، أي إما أن يقصوا شعورهم أو يحلقوا ويكونون في حل يتطيبون ويأتون نساء، هذا معنى التحلل. ولكن القوم توقفوا، من أسباب توقفهم التنصيص على الحج بالنسبة لأكثرهم من الميقات، لأنهم قالوا لبيك اللهم حج، ومنهم من قال لبيك اللهم حجة وعمرة، ثم إنهم كانوا يسمعون إن العمرة في أشهر الحج من أعظم الذنوب في الجاهلية، وكانوا يعظمون، ولا تزال هذه الآثار في أذهانهم. لذلك لما أمرهم بالتحلل قلنا حل ماذا؟ أي حل هذا؟ أي حل نتحلل؟ ما كان يتوقع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يسألوا هذا السؤال، ولكن لكونهم لأول مرة يحجون هذه الحجة في الإسلام، ولأنهم يسمعون إن العمرة في أشهر الحج جريمة، ولأنهم صرحوا بالحج والعمرة أو بالحج مفردين، لهذه الأسباب استعظموا التحلل، فقالوا أي حل نتحلل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال لهم الحل كله. معنى الحل كله تحلقون رؤوسكم أو تقصون ثم تأتون نساءكم وتتطيبون، هذا الحل كله، أي يحل لكم كل ما حرم عليكم بالإحرام، الذي حرم بالإحرام من أعظم ذلك الطيب والنساء. فيقول جابر فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب، الكلام فيه طي، أي فأحللنا فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا، هذا هو الحل كله، هذا ما فعلوه جميعا إلا من ساق الهدي. وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليال، لأنهم سوف يخرجون في اليوم الثامن. ثم أهللنا يوم التروية وهو اليوم الثامن، أهللنا أي أحرمنا. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاحظوا اليوم الرابع من أين أحرموا؟ من مساكنهم، من مخيماتهم، وبلغتنا من معسكرهم. أين كان معسكرهم؟ في أعلى مكة، بالنسبة لمن تعرفون مكة في الجهة التي تسمى الآن المعابدة أو الششة أو العزيزية، أي بعد مسجد الجن، هذه المنطقة كانت خارج مكة، أحرموا من هناك ولم يرجعوا إلى الحرم لأجل الإحرام. وهذه المنطقة كانت التي تسمى بالأبطح وبالحصباء خارج مكة، كان مخيم هناك فيصلون الصلوات الخمس هناك، لا يرجعون إلى مكة أي إلى الكعبة. لماذا؟ لئلا يحرجهم، ولئلا يكون ذلك سنة لمن بعدهم، أن كل من يأتي مكة ولو نزل في مكان بعيد لابد أن يصلي الصلوات الخمس في المسجد الحرام، وفي ذلك إحراج وتشديد لأن لا يوقعوا في هذا الحرج رحمة بهم. كان يصلي بهم في منازلهم في مخيمهم. ولما جاء يوم التروية أحرموا من مكانهم، جعلوا المسجد الحرام والكعبة خلف ظهورهم فأحرموا فتوجهوا إلى منى. يقول جابر: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة في خيمتها فوجدها تبكي وحدها في خيمتها، فقال: ما شأنك؟ هذا الحديث يفيد على أن دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليها وهي تبكي كان بمكة. وتفيد بعض الأحاديث أن ذلك كان بسرف حين حاضت وفي المكان الذي حاضت فيه. وحديث جابر يدل أنها وإن حاضت بسرف لكنها لم تحزن ولم تبكي إلا يوم التروية عندما رأت الناس يتوجهون إلى منى فتأثرت لأنها سوف تخرج قبل أن تطوف بالبيت وقبل أن تسعى بين الصفا والمروة. والناس طافت وسعت وتحلل من لم يكن معه هدي، ومن ليس معه هدي من المهلين بالحج أو بالحج والعمرة ومعهم هدي طافوا وسعوا ولم يتحللوا، ومن ليس معه هدي طاف وسعى وتحلل، ومن دخلوا بالعمرة مثلها كأمهات المؤمنين غيرها طافوا وسعوا وتحللوا، وهي الوحيدة التي بقيت على إحرامها. هذا السبب أي سبب تأثرها وبكائها. دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي في خيمتها فقال: ما شأنك؟ أي ما الذي يبكيك؟ قالت: شأني أني قد حضت. والحيض ليس من الآن بل تقريبا قبل 3 أيام أو قبل يومين بسرف، وقد حل الناس. هذا هو السبب، إنها حائض وحلت الناس ولم أحل الفصيح، لم أحل ولم أحلل روي بالمعنى، وإلا ينبغي أن يكون بلام واحدة مشددة، ولم أحل وحل الناس ولم أحل أي لم أحلل ولم أطف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحج الآن، تشكو رضي الله عنها أنها دخلت بالعمرة لم تطف ولم تسع ولم تتحلل، والناس تحللت وأحرمت اليوم ويذهبون إلى منى فكيف تفعل هي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، لا تحزني، لست أنت الوحيدة التي تحيض، سنة في بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت، اغتسلت. لما اغتسلت؟ لأنها لا تزال في الحيض، إنما الاغتسال هذا للنظافة لا للطهارة، لأنها لا تطهر لا تزال في حيض، ولكن لأجل النظافة ولأجل الإحرام الجديد، لأنها سوف تحرم بالحج تدخل الحج على العمرة. ففعلت ذلك فخرجت معهم إلى منى ووقفت المواقف كلها، أي باتت بمنى ليلة عرفة، فوقفت بعرفة يوم عرفة وهي حائض، فنزلت فأفاضت مع الحجاج من عرفة إلى مزدلفة وباتت بالمشعر الحرام، فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى ذكرا كثيرا كغيرها من الحجاج. كل ما في الأمر أنها لا تصلي ولا تقرأ القرآن، غير ذلك تفعل كل ما يفعله الحجاج. هذا معنى قوله فوقفت المواقف حتى إذا طهرت، يجوز طهرت وطهرت ولكن قيل طهرت بالفتح أفصح، حتى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. متى طهرت؟ قال أهل العلم طهرت يوم النهر بمنى، أي باتت بمنى ليلة عرفة وهي حائض، فوقفت بعرفة وهي حائض، وباتت بمزدلفة فوقفت بالمشعر الحرام وذكرت الله تعالى وهي حائض، إلى أن وصلت منى في اليوم العاشر يوم الحج الأكبر، فطهرت هناك، فنزلت فطافت وسعت بين الصفا والمروة، ثم قال لها قد حللت من حجتك وعمرتك. هذه الجملة فيها فقه عظيم، أي قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا توكيد، أي إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجك الجديد الذي أدخلتيه على العمرة، ولعمرتك القديمة التي جئت بها من المدينة. عمرتك صحيحة وحجتك صحيحة، هذا الطواف وهذا السعي يكفيان للحج والعمرة، لا فرق بينك وبين غيرك من الحجاج. هكذا تفيد هذه الجملة. فقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله إني أجد نفسي أني لم أطف بالبيت حين حججت. وجدت في نفسها أنها حين دخلت مكة في أول دخولهم لم تطف بالبيت، ترى في نفسه شيئا، لأن الناس طافت وسعت، طافت طواف القدوم وسعت السعي بعد طواف القدوم، أو طافوا طواف العمرة وسعوا بالنسبة للمعتمرين، وهي لم تفعل، وجدت في نفسها شيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن، قال لعبد الرحمن أخيها فذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم. لماذا التنعيم؟ لماذا اختير التنعيم؟ هل هناك علة؟ ليست هناك علة، إلا لأن التنعيم أقرب الحل إلى الحرم، ولذلك يقال أدنى الحل، أدنى الحل أي أقرب الحل. لو كان هناك مكان أقرب من التنعيم لأمرها أن تخرج إلى ذلك المكان القريب، لكن إذا كنت بمكة أقرب مكان إلى الحرم من الحل التنعيم، لذلك اختار لها التنعيم. والتنعيم ليس بميقات، لا كما يزعم العوام اليوم، يحسبون إنه ميقات من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، ولكن لكونه أقرب مكان أقرب إلى الحرم أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى هذا المكان، فذهب بها فأحرمت من التنعيم وهو لم يحرم. عبد الرحمن الذي خرج معها لم يحرم، أحرمت هي من التنعيم، وذلك ليلة الحصبة، الليلة التي باتوا فيها بالحصباء أي بالأبطة، هي الليلة التي سيسافرون فيها. أمرها أن تخرج مع أخيها، فقال لعبد الرحمن فاعتمر بها، إذا طافت وسعت ائتوني أنا أنتظركما ها هنا في منزله بالأبطح. خرج بها فأهرمت وطافت وسعت وتحللت، أي قصت شيئا من شعرها كما هو معلوم من المقام، لابد من ذلك بأن تأخذ مقدار الأنملة من كل ضفيرة من ضفائرها، بذلك تكون قد حلت. ثم جاءت مع أخيها عبد الرحمن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما وصلت قال لها فرغت؟ قالت نعم. فأذن في أصحابه بالرحيل إلى المدينة في الليلة نفسها، ومر النبي عليه الصلاة والسلام بالكعبة فطاف طواف الوداع، فطبعا قال ما هو طاف، والناس تبع له من لم يطف طواف الوداع من قبل. ولكن الحديث إنما يكون من الكبير إذا قالوا مر بالكعبة فطاف طواف الوداع ثم سافر، معنى ذلك الصحابة تبع له. وهل عائشة عليها طواف الوداع؟ عائشة إذا كان سفرهم فور وصولهم إلى الأبطح بدون تأخر ما يكون عليها طواف الوداع، اللهم إلا إذا طافت تبعا لهم فطافوا جميعا فسافروا في الليلة نفسها. والحديث متفق عليه. في هذا الحديث فقه عظيم. أولا يفيد الحديث إن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف واحد وسعي واحد، هذا الذي عليه الجمهور وهو الذي دل عليه الحديث، لأن قوله عليه الصلاة والسلام قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا دل على أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها وهي قارن. القارن يطوف ويسعى، لا يكرر عمل واحد لعملين، وهذا هو معنى المتعة. الشيء الثاني إن من دخل مكة فلم يطف طواف القدوم أو طواف العمرة لظروف ما، فخرج إلى المواقف فبات بمنى فوقف بعرفة ثم مزدلفة ثم أفاض يوم العيد فطاف طواف الإفاضة والسعي، هذا الطواف طواف الإفاضة يغني عن طواف القدوم وعن طواف العمرة، لأن عائشة رضي الله عنها لم تطف طواف العمرة فهي دخلت بالعمرة، ولما أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة لم تطف طوافا آخر. كل الأطواف الأطوفة ثلاثة، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع بالنسبة للحج، وبالنسبة للمعتمر للمتمتع طواف العمرة وطواف الإفاضة وطواف الوداع. فعائشة لم تطف طواف العمرة ولا طواف القدوم، ولكن طافت طواف الإفاضة، فطواف الإفاضة يغني عن طواف العمرة وطواف القدوم، لم يبق عليها إلا طواف الوداع عند الخروج لعلها ودعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند السفر. هذا ما يفيده الحديث. ثم يقول الإمام النووي يستنبط من هذا الحديث ثلاث مسائل حسنة، منها أن عائشة كانت قارنة ولم تبطل عمرتها، وأن الرفض المذكور في بعض الأحاديث رفضت عمرتها أو تركت عمرتها متأول، معنى الترك ومعنى الرفض ترك العمل ورفض العمل لأنها لا تتمكن لوجود الحيض، وليس معنى ذلك ألغت وأبطلت، بل العمرة باقية فدخلت عليها الحج فأصبحت قارنة. هذه مسألة. المسألة الثانية أن القارن يكفيه طواف واحد، وهو مذهب الشافعي والجمهور، خالف في ذلك أبو حنيفة وطائفة من أهل العلم، قالوا يلزمه طوافان وسعيان. قال ما جمع القارن بين الحج والعمرة يطوف طوافا لحجه وطوافا لعمرته وسعيا لحجه وسعيا لعمرته، وهذا الحديث يرد هذا القول. المسألة الثالثة أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه بعد طواف صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها تفعلين كل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت. مع ذلك لم تسعى. لماذا؟ لأن السعي متوقف على طواف صحيح، ولما طافت طوافا صحيحا سعت بعد ذلك. هذا ما يستفاد من هذه الأحاديث ومن هذا الحديث. يقول الإمام النووي: فلو لم يكن السعي متوقفا على تقدم الطواف عليه لما أخرته. ثم قال: واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع، وكان ابتداء حيضها هذا يوم السبت أيضا لثلاث خلون من ذي الحجة سنة 11، الصواب سنة 10، لأن هذا تصحيف من النساخ، ليس سنة 11 ولكنها سنة 10، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه وجوب الحج في السنة 10 على أصح أقوال، في السنة 9 على أصح أقوال أهل العلم، ولم يتمكن من مباشرة الحج، فأرسل وفدا ينادي هناك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يحج العام المقبل السنة 10، فلا يطوف بالبيت عريان بعد اليوم ولا مشرك، ولا يحج مشرك. هذا النداء كان في السنة 9، فحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة 10، وهذا معلوم. وهذا الكلام منقول من كلام أبي محمد بن حزم، وابن حزم لديه أوهام كثيرة في مناسك الحج، نقل أكثرها ورد عليها العلامة ابن القيم في زاد المعاد، لأن أبي محمد أو لأن أبا محمد رحمه الله لم يحج، ابن حزم لم يحج، ولذلك حصلت لديه أوهام. وهذا من تلك الأوهام، القول بأن الحج كان سنة 11 وهم من تلك الأوهام، وإنما الحج كان حجة الوداع في السنة 10. نعم.
باب من أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان. عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: بما أهللت يا علي؟ فقال: أهللت بهلال كهلال النبي. قال: لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. ورواه النسائي من حديث جابر فقال: فقال لعلي: بما أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو منيخ بالبطحاء، فقال: مما أهللت؟ قال: قلت: أهللت بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: سقت من هدي؟ قلت: لا. قال: فطف بالبيت والصفا والمروة ثم حل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي. متفق عليه. وفي لفظ قال: كيف قلت حين أحرمت؟ قال: قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره. أخرجه.
هذه مسألة أخرى، باب من أحرم مطلقا أو قال: أحرمت بما أحرم به فلان. مسألتان، إما أيوبهما فيقول أحرمت دون أن يقول أحرمت بالحج أو أحرمت بالعمرة أو أحرمت بهما معا، كأن يقول لبيك لبيك اللهم لبيك. ماذا نويت؟ مبهم. هذا يسمى مبهم أو يسمى مطلق. الأمر الثاني أن يقول أهللت بما أهل به فلان، أحرمت كإحرام فلان. هذه مسألة ثانية. وهل هذا جائز؟ بالنسبة لذلك الوقت جائز كما أقر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الخلاف قائم. هل ذلك خاص بعلي وأبي موسى ومن كان على هيئتهما في ذلك الوقت قبل أن تستقر الأحكام وقبل أن يعرفوا ذلك التخيير الذي وقع من الميقات بين الأنساك الثلاثة لا يعلمون شيئا من ذلك، ولكنهما سمعا وهما باليمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام حاج هذا العام، فأهل كل واحد منهما بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه من اليمن إلى مكة، أما أحدهما فهو علي ساق الهدي معه، وأما الآخر وهو أبو موسى فلم يسق الهدي فحضر فاختلفت الأحكام. عن أنس قال قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل خروجهم إلى منى فقال بما أهللت يا علي، لأنه جاء وهو محرم دخل عليه وهو محرم، فقال أهللت بإهلال كإهلال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما سمع بأن النبي عليه الصلاة والسلام حج مع الصحابة ولم يعرف كيف يهل، هل بالإفراد أو بالقران أو بالتمتع، اختار إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كائنا ما كان. قال لولا أن معي الهدي لأحللت. متفق عليه. فعلي ساق الهدي، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على إحرامه بعد الطواف والسعي. بينما وصلت فاطمة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة وهي محرمة بالعمرة فتحللت، فجاء علي فوجد فاطمة قد تحللت ولبست صبيغا ونضحت البيت بشيء من العطور وتكحلت واستنكر، استنكر ذلك فسألها من أمرها بهذا، وهي استنكرت بقاءه على الإحرام، قالت إن الناس كلهم حلوا، أمر الناس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام الناس بالإحلال فتحللوا، ما لك لا تتحلل، وهي تستنكر وهو يستنكر. فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بينهما، قال صحيح أمر فاطمة بالتحلل لأنها لم تسق الهدي بل كانت متمتعة. فلما سأله فأخبر أنه أهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام وساق الهدي معه، أمره أن يطوف ويسعى ولا يزيد على ذلك ويبقى على إحرامه، فيضم هديه إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، يتولى يوم النحر نحر بعضها بعد أن ينحر النبي عليه الصلاة والسلام 63 بعيرا والباقي نحرها علي رضي الله عنه. نكمل من هذا الدرس توجيب على أسئلتكم. لحظة. هذا واحد. الثاني عن أبي موسى الأشعري، أبو موسى أيضا كان باليمن كما قلنا، فتوجه من اليمن فأهل بما أهل به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن الفرق بينه وبين علي إن أبا موسى لم يسق الهدي، فقدم على النبي عليه الصلاة والسلام ومنيف بالبطحاء، البطحاء والحصباء بمعنى واحد مكان واحد، أناخ راحلته هناك، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم مثل علي تماما. قال سقت من هدي؟ قلت لا لم يسق الهدي. قال لها طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل أي تحلل، وأمر عليا بعدم التحلل وأمر أبا موسى بالتحلل. هذه المسألة وحدها تكفي في أن التحلل بالنسبة لمن لم يسق الهدي كان أمرا مهما جدا، ولا ينبغي البقاء على الإحرام بالنسبة لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فمضطر أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله. فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين علي وبين أبي موسى، علي ساق الهدي فبقي على إحرامه إلى يوم النحر، وأبو موسى لم يسق الهدي وإهلالهما واحد، أمره بالتحلل فتحلل. فذكر لنا أنه أتى امرأة من قومه فمشطت له رأسه وغسلت، متفق عليه. هذه المرأة تحت البحث، لأن هناك ما يشير إلى أنها زوج لأحد إخوته. في النفس شيء من هذا الكلام فليكن محل بحث في الدرس الآتي إن شاء الله، فلنكتفي بهذا المقدار. فهنا مسألة ذكرها في الشارع بالنسبة لمن أبهم أو علق على إحرام فلان، كما فعل موسى أبو موسى وعلي، هل هذا خاص بهما أو عام؟ اختلف أهل العلم، منهم من يرى إن هذا عام إذ لم يرد ما يخص، ويرى الإمام البخاري أن هذا خاص بهما. لماذا؟ لأن السبب يدل على ذلك. وإنما أهل بهذا الإهلال المبهم المعلق لأنهما لم يعلما ولم يعرفا الأنساك الثلاثة، وكيف خير النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بين الأنساك الثلاثة. لذلك علق على إهلال رسول الله عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة. ولكن بعد أن استقرت الأحكام وعرفت الأنساك الثلاثة وعرفت الناس الأنساك وعلم كل شيء، لا داعي لهذا التعليق ولا داعي للإبهام، بل على الإنسان أن يعين إما إفرادا أو تمتعا أو قرانا. هذا مذهب الإمام البخاري وإليه نميل، والله أعلم. لحظة أنا ثامن، هذا رقم واحد، رقم اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، تفضل. رقم واحد الاشتراك. يسأل السائل هل يجوز الاشتراك في الهدي وكم واحد ممكن أن يشتركوا في هدي واحد؟ الجواب: إن كان الهدي بدنة بقرة أو بعيرا جملا أو ناقة لسبعة أشخاص، أن يشتركوا في بقرة أو في بعير لكل واحد يكون السبع بدنا. وأما إذا كان كبشا أو تيسا أي من الغنم، سواء كان من الماعز أو من الضال، لا يكفي الواحد إلا عن واحد. تمتع يعني تسأل عن قيمة الهدي. قلت للمؤسسة. سائل آخر يسأل هل يجوز أن يدفع من الآن قيمة الهدي لمؤسسة معروفة معترف بها مجربة تأخذ القيمة ويوم النهر أو ثاني العيد أو ثالث العيد تذبح الهدايا كلها لمن أخذت النقود، لمن أخذت نقودهم تذبح وتسلخ، وتجعل هذه المؤسسة اللحوم في ثلاجة ضخمة جدا، ثم تحمل في الطائرات طبعا بالتعاون مع الخطوط السعودية، فتوزع اللحوم ثالث العيد ورابع العيد على الدول النامية. ووقع هذا بالفعل، فوصلت اللحوم إلى باكستان، إلى أفغانستان، إلى جيبوتي وأمثال هذه الدول، وصلت بالفعل في اليوم الثالث والرابع، أي رابع العيد، ثالث العيد ورابع العيد. والمؤسسة معروفة ومجربة ومعترف بها، ومن أراد ومن اطمأنت نفسه إلى هذا العمل وأراد أن يسلم من الآن للوكلاء الموجودين في المدينة كمحل الراجح بعد أن يعرف القيمة، هل 200 أو 300 أو 400 لا أعرف الآن التحديد، بعد أن يتفق معه إذا دفع من الآن وأخذ بذلك إيصالا يعتبر أنه أهدى وأن هديه إن شاء الله مقبول، لأن ذلك ثبت بالتجربة وأن هذه اللحوم سوف تحفظ وتوزع. ومن لم تطب نفسه إلى ذلك فليشتري من منى ويذبح ويسلخ ويوزع اللحم، ولا يجوز للحاج أن يختار ذبيحة هزيلة ليس فيها لحم وإنما هي جلد وعظام يذبح ويرمي، يقتلها فيرمي، لا يجوز هذا. إما أن تتولى شراء الهدي ذبيحة ذات لحم مرغوبة يرغبها المحتاجون لأكل اللحم، وتسلخ وتوزع اللحم بيدك وتأكل منها ما تيسر، هذه هي الطريقة. إما أن تتولى هكذا بنفسك أو بوكيلك أو تسلم للمؤسسة من الآن أو من مكة بعد أن تدرس وتتأكد عن صحة المسألة، أنت بالخيار. إذا خلصت من الآن صحيحة والجهة معروفة، اتصل بمحل يسمى محل الراجحي، موجودة هنا في المدينة، عرفت؟ العام الماضي. إذا أنت خبير ما تحتاج إلى السؤال. نعم، يسأل غيرك اللي ما هو خبير. نعم. ليش ما
يأكل؟
ايش الخارج؟ كون بعض الناس يعافون من اكل بعض الاغنام التي تأتي من الخارج، يشتريها تجار المواشي ويبيع لهذه المؤسسة وتذبح وتصرخ، هذه مسألة ليست ذات أهمية. كونك تعودت لا تأكل اللحم إلا من المواشي التي من بلدك، لا تأكل من غيرها، لا، إن لم يؤدي هذا إلى التحريم، إن أدى إلى التحريم فهي كبيرة وربما تؤدي إلى الكفر. الشيء الذي يتوقف فيه بعض الناس ولهم حق في التوقف، اللحوم الجاهزة التي تستجلب من الخارج، هذا ينبغي من الورع في مثل هذا الوقت أن يتوقف فيه الإنسان إذا جلبت هذه اللحوم من بلاد غير إسلامية، لأن من الاحتمال أنها غير مذبوحة بل مقتولة بالتيار الكهربائي. لذلك ينبغي التوقف في اللحوم المستوردة سواء كانت من الدجاج أو من المواشي. أما كون تأتي المواشي حية من أستراليا وغيرها من أي بلد ويشتري الإنسان ويذبح، لا فرق بينها وبين التي من هذا البلد إلا إذا كانت نفسه تعاف لا يأكل، هذا شيء آخر، لكن لا ينبغي أن يحرم. تريد أن تعتمر أولا، تدخل بالعمرة ثم تحج من مكة. لحظة، أولا تدخل بالعمرة وتتحلل من التنعيم عمرة ثانية قبل الحج. وهذه العمرة عمرة تنعيمية، هذه لماذا؟ خذ نصيحة، ادخل بالعمرة. يسأل السائل يقول يريد أن يدخل بالعمرة هذه الأيام، يطوف ويسعى ويتحلل ثم يذهب إلى التنعيم فيعتمر عمرة أخرى ويتحلل. أفضل، هل الأفضل إذا تحلل من عمرته هذه التي دخل بها، هل الأفضل أن يجلس في الحرم فيكرر الطواف، أو يخرج إلى التنعيم فيعتمر؟ يختلف أهل العلم في عمرة التنعيم لغير حاجة. فعائشة إنما اعتمرت لحاجة كما سمعت، ولكن كوننا نعتبر التنعيم ميقاتا نخرج من مكة إلى التنعيم لنعتمر، لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أحد من الصحابة والتابعين، لم يحصل إلا ما حصل من عائشة لذلك العذر. لذلك يرى كثير من أهل العلم من كان بمكة بعد أن يدخل بالعمرة فينتظر الحج عليه أن يكثر من الطواف، طف بعد كل صلاة وقبل كل صلاة وفي الليل عدة مرات وبعد صلاة الفجر عدة مرات، كرر الطواف، هذا خير لك خروجا من الخلاف في جواز هذه العمرة لغير حاجة. هذه واحدة. هناك عمرة تشبه هذه العمرة وهي ما سماه الحجاج في الآونة الأخيرة بعمرة الحج، بعد أن ينزلوا من الحج يذهبوا جميعا إلى التنعيم فيعتمروا عمرة سموها عمرة الحج، فيحدثون زحاما شديدا خانقا بدون أن يكون ذلك مشروعا، ولو سبق له أن اعتمر 20 مرة يرى إنه لا بد له أن يعتمر بعد الحج، هذه بدعة فاحذروها. ومن أراد أن يكتفي بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، عليه أن يدخل بالعمرة فيتحلل ويبقى حلالا بمكة، فيكثر من الصلاة في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة 100,000 صلاة، ويكثر من الطواف مدة وجوده هناك حتى يحج، فإذا حج ودع وسافر. يا حاج، هذا أنت الذي قلت لم يقله هو، أنت قل اسأل هذا السؤال أنت، هذا ليس سؤالك، سؤالك أنت. لا، ما قال هكذا، قله أنت. هذا سائل آخر يسأل فيقول لو دخل بالعمرة فطاف وسعى وتحلل وأراد أن يعتمر عمرة أخرى عن والده أو والدته أو أحد أقاربه، هل جائز؟ الجواب نعم جائز. التنعيم المنطقة كلها اسمها التنعيم، والمسجد يسمون مسجد عائشة، والمسجد بني في أيام العباسيين، لم يبنى في عهد عائشة ولا في عهد الأمويين، ولكنه بني في عهد العباسيين، وإنما قيل له مسجد عائشة لأنه بني حيث أحرمت منه، ولك أن تحرم من داخل المسجد ومن خارج المسجد من المنطقة كلها اسمها التنعيم. تقبل الله. ها؟ اعتمرت في رمضان فتريد أن تحج وتسأل كيف تحج، سريح، اعتمر في رمضان ويريد أن يحج، ما هي الطريقة المثلى لحجه؟ أن يعتمر عمرة أخرى في هذا الشهر أو في أوائل شهر ذي الحجة ثم يحج، أي بعد أن يتحلل من عمرته يحج من مكة، يحرم من مكة من منزله فيصبح متمتعا، عليه هدي التمتع، إن استطاع ذبح أو سلم للمؤسسة قيمتها أو صام أيام التشريق، وإذا رجع إلى بلده صام 7 أيام، تلك 10 كاملة. هذا الجواب للجميع ليس لهذا السائل فقط، لكل من يريد أن يحج الأفضل أن يدخل بالعمرة ويتحلل ثم يحج، نقول الأفضل، افهموا جيدا، وليس معنى قولنا الأفضل أنه لا يجوز الإفراد أو لا يجوز القران، ولكن نقول الأفضل يسوق الهدي أن يكون متمتعا أن يحج متمتعا. المستطيع يذبح والعاجز يصوم. تفضل لحظة. أذن